وللأعمال. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. أكدت موسكو أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل برنامج إيران النووي يقع بالكامل ضمن صلاحيات طهران ولا يوجد أي قيود عليه. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اعتبر اتخاذ إيران خطوات إضافية لتطوير برنامجها مسألة غير واضحة لحد الآن، مبينا أن هذا الأمر سيحدده فقط المسؤولون الإيرانيون. وأضاف أوليانوف أن أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض قيودا على الدول في الأنشطة النووية السلمية شريطة أن تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شخص جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سوق للخضار بحي الشجاعية في مدينة غزة. مصادر فلسطينية أكدت تعرض شرقي خان يونس جنوبي القطاع إلى قصف إسرائيلي بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف في المنطقة نفسها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن طواقمها تسلمت 7 جثامين خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى وصول 6 إصابات إلى المستشفيات. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 68,800 شهيد وما يزيد عن 170,600 مصاب. تتواصل الجهود في المنطقة الشرقية من حي الشجاعية بمدينة غزة لانتشال جثامين عدد من العسكريين الإسرائيليين، وذلك بمشاركة فرق الصليب الأحمر الدولي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الإعلامي محمد البلبيسي.
تواجد في حي الشجاعية، هذه المنطقة المصنفة بمنطقة صفراء يمنع الدخول إليها لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المناطق الشرقية من مدينة غزة. للتو وصل سيارات الصليب الأحمر بالاشتراك مع عناصر كتائب القسام للبحث عن رفات عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من هذا المكان. كتائب القسام يتواجدون في هذا المكان، بالإضافة أيضا لسيارات الصليب الأحمر والأليات التي تتواجد في نهاية هذا الشارع. لا نستطيع الوصول أكثر إلى المكان الذي يتواجد فيه عناصر القسام والصليب الأحمر، يحاولون انتشال عدد من رفات جثامين الشهداء في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا يعني لتواجد سيارات الصليب الأحمر والأليات التي وصلت حديثا إلى هذه المنطقة، تحديدا هذه منطقة حي الشجاعية، منطقة أيضا شارع بغداد. هذا المكان لا يمكن لأحد أن يتواجد به لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المنطقة بتواجد أليات الاحتلال أو بالتواجد النار من قبل الطائرات المروحية وطائرات المسيرة التي تراقب هذا المكان. العملية تسير منذ عدة ساعات ولكن حتى الآن لم نشاهد أي إنجاز على أرض الواقع. بطبيعة الحال هذه هي الجهود التي تسير بشكل متواصل في مناطق متعددة من قطاع غزة، لا سيما منطقة حي التفاح قبل عدة أيام وخان يونس ومناطق متعددة من قطاع غزة. العملية تسير بشكل متسارع، وكتاب القسام التي أعلنت في الآونة الأخيرة بأنها مستعدة بشكل واضح لتسليم رفات جثامين الأسرى الإسرائيلي بشكل متزامن في منطقة الخط الأصفر باشتراك مع الصليب الأحمر ومساعدته وبدخول أليات ومعدات لازمة لانتشال الأسرى.
شددت الفصائل المقاومة الفلسطينية على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة وفي مقدمتها المسلحة لمواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى اقتلاعه من أرضه. جاء ذلك في بيان للفصائل بذكرى وعد بلفور، اعتبرت فيه هذا الوعد بوابة الظلم والإرهاب بحق الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم، مشيرة إلى قيام قوى الظلم التي ساهمت بهذه المؤامرة بحماية الاحتلال من المحاسبة ومده بالسلاح خلافا لادعاءاتهم حول حقوق الإنسان. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية وبذل الجهود لتحقيقها داعيا أبناء الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط والحراك دعما للشعب الفلسطيني. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر الرمان بالنبطية جنوبي البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مدنيين. قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل تكنولوجيا كيان الاحتلال في صد الصواريخ الإيرانية. روسيا تعتبر مستقبل برنامج إيران النووي مرتبطا بالإيرانيين وحدهم ولا يوجد أي قيود عليه. وفصائل المقاومة الفلسطينية تشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة لمواجهة مؤامرات الاحتلال. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ملتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأحبة، نهدف في هذه الحلقة إلى إلقاء الضوء على جوانب من التأثير المتبادل بين الأدبين العربي والفارسي، ونركز بصفة خاصة على دراسة نتاج الشاعر الإيراني الإنساني الكبير سعد الشيرازي الذي عاش في القرن السابع الهجري، حيث ولد في مدينة شيراز الإيرانية ودرس في المدرسة النظامية ببغداد وعاصر محنة مهاجمة الغزو المغولي للعالم الإسلامي، فعبر عن مشاعره تجاه سقوط بغداد باللغتين العربية والفارسية.
نعم أعزائي المستمعين، وما قاله في قصيدته التي أنشدها بهذه المناسبة بالعربية اخترنا الأبيات التالية:
حبست بجفني المدام على تجري، حبست بجفني المدام على تجري، فلما طغى الماء استطال على سكري.
نسيم صبا بغداد بعد خرابها، تمنيت لو كانت تمر على قبري.
لأن هلاك النفس عند أولي النهى أحب لهم من عيش منقبض الصدري.
لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا، وهذا فراق لا يعالج بالصبر.
تسائلني عما جرى يوم حصرهم، وذلك مما ليس يدخل في الحصر.
أديرت كؤوس الموت حتى كأنه رؤوس الأسارى قد ترجحن من سكري.
بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوي الحجر.
وقفت بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر.
مستمعينا مستمعتنا، هذه القصيدة تعتبر من أطول قصائده على الإطلاق، فقد بلغت 92 بيتا، وقد اشتمل النص على التعبير الصادق عن مشاعر الحزن الشديد والجزع المؤلم على ما حل بديار المسلمين من كارثة مرعبة، كما تضمن الشكوى من غدر الزمان وتقلب الأحوال والتحذير من تحول الدنيا وانقلابها. وهنا نلحظ تفاعل العلاقات الأدبية بين الثقافتين العربية والفارسية ومدى أثر الثقافة العربية في شعره.
نعم مستمعين الكرام، لقد أثرى سعدي الشيرازي الساحة الأدبية وبالذات مجال الأدب الإسلامي والأدب المقارن، فكتب عن شعره وأدبه وفنه العديد من النقاد والأدباء والدارسين. كتب عنه الكثير في الأدب الفارسي، ودرسه عدد لا بأس به من المستشرقين، وترجمت أعماله إلى اللغات الأوروبية الحديثة وبالذات إلى الفرنسية والإنجليزية. أما في الأدب العربي فقد دارت حول شعره العديد من الدراسات المتخصصة في مجال النقد الأدبي والأدب المقارن، هذا إلى جانب ما ورد له من ذكر في المراجع العامة التي تعنى بتاريخ الأدب ومجالاته الإنسانية، وقد شبهه بعض المهتمين بأبي الطيب المتنبي.
أما من حيث نتاجه الأدبي مستمعينا الكرام، فقد جاء شعره ناطقا بلسان الحكمة، حافلا بتجارب الإنسان في كل زمان ومكان، ولهذا جاءت منزلته عالية في عيون الذين درسوه، سواء في الأدب الفارسي أو العربي أو حتى في الآداب العالمية، فقد استطاع أن يعبر عن أفكاره التي عرضها، وعبر عنها في صور عديدة يغلب عليها السهل الممتنع، مع امتداد تأثيره إلى آفاق واسعة تجاوزت المحيطين العربي والفارسي إلى الآداب الغربية، إذ كان أول أديب إيراني تترجم أعماله إلى اللغات الأوروبية. نعم مستمعينا الكرام، إن نتاجه تدل عليه عناوين دواوينه: رياض وحدائق وبساتين ورفة الظلال، ولهذا فليس غريبا أن يقال لو لم تنجب إيران سوى سعدي لكان وجوده كافيا لتخليد اسمها.
عن هذا الموضوع أعزائي المستمعين تحدث لإذاعتنا الدكتور جابر دلفي، أستاذ الأدب العربي من مدينة أهواز في إيران.
إن الشاعر قد حمل رسالة إنسانية وطبعا فكرية، فهذا هو السبب الهام الذي جعلته أن يصبح عالميا وليس فقط إقليميا أو إسلاميا. السبب الهام هو هذا وليس القوالب الشعرية أو الشكل الأدبي الذي قد اشتهر به هو في الأدب الفارسي نفسه. معروف إنه يحمل لغة سهلة مسترسلة في الأدب الفارسي، وأوزانه سلسة وانسيابية، وكلماته سهلة للمعاصرين، خاصة بعد مرور أكثر من 8 قرون، فلا تزال لغته متداولة، اللغة الشعرية في المجتمع الفارسي وفي البيئة الفارسية. ولكن هذا ليس هو السبب لشهرته، أعني الجانب الشكلي، بل المضمون الذي يحمل رسالة إنسانية جعلته أن يصبح معروفا عند كبار المفكرين أو الفلاسفة أو الأدباء في العالم، فيمجدونه ويستفيدون من أفكاره في طيات أعمالهم الفنية أو أعمالهم الفكرية. دون شك إن العالم العربي والأدب العربي قد تأثر بهذا الأديب الفارسي الكبير على مدى قرون مختلفة. مما يمكن ذكره في هذا المجال هي الترجمات التي قد قام بها المعاصرون في مصر والشام. دون شك هذا يعتبر علما كبيرا في الأدب الفارسي، وحيث أيضا أصبح علما عالميا في يتلألأ نجمه في سماء الأدب العالمي، خاصة إذا أردنا أن ننظر إليه أكاديميا، أعني من زاوية الأدب المقارن، فهو قد قام بعدة نقلات فكرية إلى الفكر العالمي والأدب العالمي. وهناك طبعا مولوي وهكذا عطار، وأيضا الكثير من الأدباء الإيرانيين الذين قد وضعوا بصماتهم في الفكر إنساني والفكر الإسلامي والأدب العالمي أكثر مما أن يكون الأدب الفارسي.
نشكر الدكتور جابر دلفي أستاذ الأدب العربي من مدينة أواز في الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل ما تبقى من برنامج ملتقى الأفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، يعد الأدب الإسلامي أو أدب الشعوب الإسلامية من أغنى الآداب العالمية نظرا لما يزخر به من نتاج أدبي رفيع المستوى شعرا ونثرا، ونظرا لأن الأمة الإسلامية تلتقي في أهدافها وحضارتها وثقافاتها وقيمها الأخلاقية، فإن عوامل مشتركة تجمع بين أدبائها وشعرائها ومفكريها، وهذا ينعكس بدوره في العلاقات الأدبية وتفاعلها في ظواهر التأثير المتبادل بين آداب تلك الشعوب.
وكم يسعدنا أعزائي المستمعين في هذه العجالة أن نقف على بعض من تلك العلاقات والروابط الأدبية في نتاج شاعر إنساني كبير وهو سعدي الشيرازي. ندرس من خلال شعره وأدبه كيف تتلاقح الأفكار عنده وتتنامى في جو وأفق واسع يجوب الأقطار الإسلامية، حيث لا حدود فاصلة ولا عوائق مانعة، بل نراه يحتل مكانة رفيعة على المستويين المحلي والعالمي. هذا بدوره أثرى الساحة الأدبية وبالذات في مجال الأدب الإسلامي المقارن، فقد كان للثقافة العربية أثر واضح في نتاجه الأدبي.
نعم أيها الأحبة، تذكر مصادر ترجمته أن سعدي بعد أن غادر المدرسة النظامية في بغداد أمضى من عمره فترة طويلة في التنقل والترحال بين أقطار العالم الإسلامي. رحل إلى أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا، فزار العراق وسوريا وفلسطين ومصر وتركيا والجزيرة العربية، وربما زار الهند، وأخيرا استقرت به الحال في العودة إلى شيراز مسقط رأسه، حيث أمضى فيها بقية عمره وألف بها أشهر أعماله. كان من فحول شعراء تلك البرهة، له من المؤلفات البستان والجلستان احتويا على شعر في الأخلاق والفضائل والقيم الإنسانية وقصص في الغزل والشعر التعليمي.
نعم أيها الأخوة والأخوات، رحل سعدي إلى دار السلام بغداد، قلب العالم الإسلامي النابض آنذاك وحاضرته التي ازدهرت فيها معالم الحضارة الإسلامية المشرقة في العصر العباسي الأول المعروف أدبيا بالعصر الذهبي. في هذه البيئة العلمية درس شاعرنا سعدي علوم الدين والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف واللغة والأدب، هذا بالإضافة إلى أن طبيعة تكوينه وعوامل أخرى تعود لمكانة أسرته وحبها للعلم قد أثرت في تكوينه العلمي والثقافي. يضاف إلى ذلك عامل الموهبة الشعرية التي منحها الشعر، إذ تعددت المجالات التي جاء فيها شعره وأدبه، نراه في الوصف ونراه في الرثاء، كما ظهر ذلك جليا في شعره في رثاء بغداد باللغتين العربية والفارسية كما جاء في بداية الحلقة، كما نراه في تصوير الأحاسيس الإنسانية في فن الغزل، إذ وصف بأنه شاعر الغزل في إيران، كما نرى تميزه في الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة. كل ذلك جاء في أساليب امتازت بالبساطة السهلة الممتنعة النابعة من رقة الإحساس وصدق المشاعر.
نعم مستمعينا الكرام، فقد جاء في موسوعة التراجم العالمية أن سعدي من أعظم أدباء الأدب الفارسي، نظرا لما يتمتع به من شاعرية أثرى بها اللغة الفارسية لما يربو على 700 عام، ظهر ذلك في تنوع من الأساليب وجمال من حيث السبك والأداء والنظم والتعبير عن صادق الأحاسيس بلغة رفيعة وأسلوب جميل. وقد شبه تأثيره في اللغة الفارسية بما صنع شكسبير في اللغة الإنجليزية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن تأثير أدبه وفنه وفكره قد امتد إلى آفاق واسعة تجاوزت حدود الأدب المحلي إلى العالمي.
كنتم أعزائي المستمعين مع دراسة موجزة عن جانب مشرق من جوانب تفاعل العلاقات الأدبية واللغوية بين الثقافتين العربية والفارسية، قدمناها لحضراتكم ضمن برنامج ملتقى الآفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان محور الحلقة يدور حول شخصية الشاعر الإيراني الإنساني الكبير سعدي الشيرازي.
شكرا لطيب متابعتكم أيها الأحبة، وفي نهاية هذه تحيات مقدمي البرنامج حميد ميرزادة وشيماء كريم. حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
ومن كتابك ألم زادي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أحلى الأنام وهم في أحلى الكلام. دخل بدوي على أبي عبيد الله معاوية بن عبيد الله الأشعري الطبري من مدينة طبرية بالأردن وهو وزير المهدي العباسي، فقال له: أيها الشيخ السيد، إني والله أتسحب على كرمك، أي أدل عليك وأستوطئ فراش مجدك وأستعين على نعمك بقدرك، وقد مضى لي وعدان، فاجعل النجح ثالثا، أقد لك الشكر وافي العرف شادخ الغرة بادي الأوضاح. فقال أبو عبيد الله: ما وعدتك تغريرا ولا أخرتك تقصيرا، ولكن الأشغال تقطعني وتأخذ أوفر الحظ مني، وأنا أبلغ جهد الكفاية ومنتهى الوسع بأوفر ما يكون وأحمده عاقبة وأقربه أمدا. فقال البدوي: يا جلساء الصدق، قد أحضرني التطول، فهل من معين منجد أو مساعد منشد؟ فقال بعض كتابه لأبي عبيد الله: والله أصلحك الله ما قصد حتى أملك، وما أملك حتى أجال النظر وأمن الخطر وأيقن بالظفر. فحقق أمله بتهيئة التعجل، فإن الشاعر يقول: إذا ما اجتلاه المجد عن وعد آمل، تبلج عن نجح ليستكمل الشكر، ولم يثنه مطل العدات عن التي يحوز بها الحمد الموفر والأجر. فأمر أبو عبيد الله بإحضار جائزته، فقال البدوي للفتى: خذها فأنت سببها. فقال الفتى: شكرك أحب إلي منها. فقال أبو عبيد الله للبدوي: خذها فقد أمرت للكاتب بمثلها. فقال البدوي: الآن كملت النعمة وتممت المنة، أحسن الله جزاءك وأدام نعماءك. وقال أبو عبيد الله الطبري المذكور آنفا لرجل تحمل عليه بشفعاء: لولا أن حقك حق لا يضاع لحجبت عنك حسن نظري، أتظنني أجهل الإحسان حتى أعلمه، ولا أعرف موضع المعروف حتى أعرفه؟ لو كان لا ينال ما عندي إلا بغيري، لكنت بمنزلة البعير الذلول عليه الحمل الثقيل، إن قيدا قاد وإن أنيخ ترك، لا يملك من نفسه شيئا. فقال الرجل: معرفتك بمواقع الصنائع أثقب من معرفة غيرك، ولم أجعل فلانا شفيعا، إنما جعلته مذكرا. فقال أبو عبيد الله: وأي إذكار لمن رعى حقك أبلغ من تسليمك عليه ومصيرك إليه، إنه إن لم يتصفح المأمول أسماء مؤمليه بقلبه غدوة وعشيا، لم يكن للأمل أهلا.
وجرى المقدار لمؤمليه على يديه بما قدر، وهو غير محمود ولا مشكور. وما لي إمام أدرسه بعد وردي من القرآن إلا أسماء رجال التأميل لي، وما أبيت ليلة حتى أعرضهم على قلبي. وما زلنا في أحلى الكلام، إذ أتى الرشيد عمرو بن سعيد بن سلم وكان في حرسه، فقال له الرشيد: من أنت؟ فقال: عمرو عمرك الله يا أمير المؤمنين، ابن سعيد أسعد الله جدك، ابن سلم سلمك الله. فقال الرشيد: أنت تكلأنا منذ الليلة، أي تحرسنا. فقال: الله يكلأك وهو خير حافظا. فقال الرشيد: يا عمرو، إن أخاك الصدق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا صرف الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك، وإن غدوت ظالما غدا معك. قيل لأعرابي: كيف حالك؟ فقال: ما حال من يفنى ببقائه ويسقم بسلامته ويؤتى من مأمنه. وأخذ هذا المعنى سعد بن الحسن السمعي الحميري، الأديب الشاعر المجيد المعروف بالناجم، وهو صاحب ابن الرومي وراوي أكثر شعره: هل موئل من شهاب الدهر ينجينا، أي وما نتقيه كامن فينا، إن الغذاء الذي نحيا به زمنا يعود آونة داء فيفنينا. وأخذه أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي الشاعر المعروف بروعة التصوير فقال: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذا زال عن عين البصير غطاؤها، وكيف بقاء النفس فيها، وإنما ينال بأسباب الفناء بقاؤها. أحبتي، إلى هنا ينتهي أحلى الكلام، مقدما طيبا زكيا لسادة الأنام مستمعين الكرام، وعليهم آلاف التحية والسلام.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي ذكرك أنفاسي حبيبي وسيد أحساسي إلهي شقد عظيم أنت جمالك عن وجودك دل عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شيء أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبد حبيب من الجمال أجمل
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته
نحييكم أعزائنا المستمعين ونتحدث إليكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين حول آية الإطعام أتمنى لكم أطيب الأوقات
عندما كان الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين أصيبا بمرض ورقدا بالفراش وعندما عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمرض حفيديه العزيزين طلب من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام أن ينذرا نذرا لسلامة طفليهما فنذر الإمام والزهراء
أن يصوما 3 أيام لوجه الله تعالى إن استعاد الحسنان صحتهما.
بعد فترة شفى الله تعالى الطفلين، وقرر الأمير وزوجته أن يفيا بنذرهما. وعندما اطلع الحسنان عليهما السلام على تصميم أبويهما، قررا أن يشاركاهما هذا العمل، وكذلك الخادمة فضة التي كانت امرأة مؤمنة وتعلمت درس الإيثار من سيدتها فاطمة عليها السلام. قررت أيضا أن تصوم 3 أيام.
في اليوم الأول لم يكن في البيت طعام، وخرج الإمام علي عليه السلام من البيت للحصول على الطعام، وذهب إلى التاجر. اقترح التاجر أن يأخذ منه القليل من الصوف ويغزله ويأخذ شعيرا بالمقابل، فقبل الإمام اقتراحه وأخذ الصوف وكيس الشعير إلى البيت.
نعم أعزنا المستمعين، وهناك أعطى الصوف لسيدة نساء العالمين وخرج من البيت إلى العمل. قسمت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوف إلى 3 أقسام، وغزلت القسم الأول، وأخذت قسما من الشعير وطحنته وخبزت 5 أقراص من الخبز. عند الغروب وعندما حان وقت الإفطار، وضعت فاطمة الزهراء السفرة وكان يوجد فيها 5 أقراص من الخبز وإناء ماء.
في هذه الأثناء طرق أحدهم الباب قائلا: مسكين، أعطوني مما أعطاكم الله. فأعطاه الإمام علي قرص الخبز، والسيدة فاطمة تبعت زوجها المؤمن وأعطت قرصها، والحسنان تبعا أبويهما أيضا وأهديا الفقير طعامهما. وبرؤية هذا المشهد وهبت فضة طعامها للمسكين أيضا. ابتعد المسكين فرحا من عند البيت، وفطر أهل البيت وفضة بالماء في تلك الليلة، وناموا جائعين ولكن بقلوب تفوح بالإيمان.
عند السحر لم يكن عندهم الطعام، شربوا القليل من الماء. وفي اليوم التالي كانت الشمس تبعث أشعتها المحرقة على المدينة، فخرج أمير المؤمنين وهو صائم للعمل خارج المدينة. غزلت السيدة الزهراء القسم الآخر من الصوف، وطحنت الشعير وخبزت 5 أقراص من الخبز.
نعم مستمعين الأكارم، بدأ الإمامان الحسن والحسين في اليوم الثاني الصوم وهما نحيفان وما زالا ناقهين. انتهى ذلك اليوم، وعند الغروب فرشت المائدة بعد تأدية الصلاة. كان يوجد 5 أقراص من الخبز وإناء الماء. عندما مد الإمام يده ليأخذ اللقمة الأولى طرق الباب. كان طفل يتيم واقفا على الباب، والإمام آثر ذلك اليتيم وأعطى طعامه له، وتبعه الباقون الزهراء والإمامان الحسن والحسين وفضة،
وأفطروا بالماء للمرة الثانية. وفي السحور ما كان يوجد إلا إناء الماء على السفرة وفيه الماء، فحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمته بالصحة والعافية، وشكروه لأنهم استطاعوا أن يفوا بنذرهم.
بدأ 3 يوم للنذر. أرسلت الشمس أشعتها المحرقة على أزقة المدينة، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من البيت يذهب إلى الصحراء ليقضي يوما صعبا في العمل.
غزلت السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 3 من النذر، وطحنت الشعير وصنعت خبزا منه. انتشرت رائحة الخبز في البيت وفي الدار الذي لم يتذوق أهله الطعام منذ 3 أيام، رضا لله سبحانه وتعالى. كان الإمامان الحسنان يساعدان أمهما بأيديهما الصغيرتين، وعندما حان الإفطار جلس أهل الدار حول سفرتهم المحضرة ليفطروا بالخبز بعد 3 أيام من الجوع، فطرق الباب.
كان أسير عند الباب وقال إنه يتضور جوعا، فترحم عليه الأمير وأعطاه خبزه، فتبعته الزهراء والحسنان وأعطوه طعامهم وتبعتهم فضة أيضا. ابتعد الأسير فرحا وبقي أهل الدار جائعين في البيت. في هذه الأثناء تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم.
وأعلمه بنبأ تفاني هؤلاء، فذهب الصادق الأمين إلى بيت الإمام علي عليه السلام، وعندما وصل دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد ابنته وسبطيه بوجوه مصفرة لكن بقلوب مليئة بالإيمان وشفاه ضاحكة.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين شارفت على الانتهاء.
البرنامج قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
حليم. سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
الله يا الله 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 الله يا الله.
يا ربي إن عذبتني فبما جنت نفسي التي هي في السراب تعود ولئن عفوت فأنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: عرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل تكنولوجيا كيان الاحتلال في صد الصواريخ الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان يشدد على إعادة بناء المنشآت النووية بقوة أكبر. والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن ارتكاب الاحتلال نحو 200 خرق لاتفاق غزة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. صرح المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن تكنولوجيا الكيان الإسرائيلي فشلت بتوفير دفاع حيوي لصد الصواريخ الإيرانية. وأكد العميد علي محمد نائيني أن الموساد أخطأ في توقعاته بخصوص رد الفعل الإيراني خلال الحرب، إذ لم يستطع التنبؤ بمستوى جاهزيته وسرعة ردها، لافتاً إلى عدم وجود مؤشرات على تحقيق الكيان قدرات أو استعدادات جديدة لزيادة ردعه. وأضاف العميد نائيني أن القوة الجوفضائية وحدها كانت قادرة على هزيمة العدو، وأن الهدف كان إثبات قوة الردع وليس تصعيد الحرب، مبيناً أن الأمر لم يكن يتطلب إشراك جبهة المقاومة العراقية واللبنانية رغم استعدادهما. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. صرح الرئيس الإيراني أن الهدف من توسيع الصناعة النووية هي تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارتي لمنظمة الطاقة